أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات. قلنا المرجحات الخمس التي ذكرناها والمنصوص عليها لا تخرج عن هذه النواحي. أما المرجح الصدور يعني المرجح السندي، طيب مثلا الراوي إذا أوثق وأضبط في النقل مثلا من غيره، واضح، يسموه المرجح المرجح السندي أو الصدوري. وعندنا المرجح الجهتي يعني من لحاظ أنه في بيان الحكم الواقعي مثلا هذا دون ذاك الذي يكون يحتمل أنه في مقام التقية، يسمى هذا مرجح جهتي. بعد الصدور هي الجهة يعني. وعندنا المرجح الثالث مرجح المضمون الذي يعني مثلا يكون موافق للكتاب ماذا مضمون الكتاب والسنة. نعم. وعلى هذا الأساس الآن وقع كلام بين الأعلام في ما هو المرجح من هذه المرجحات، تفاضل بينها من نقدم هذا على هذا وما شاكل ذلك. صارت عندنا آراء أربعة ذكرناها بالأمس، بعضهم يقول أنها في عرض واحد، والبعض يقول أنها مترتبة لكن يقدم المرجح الجهتي على غيره، أو ينسب للشيخ البهبهاني اللي في عرض واحد ينسب لصاحب الكفاية عليه الرحمة. الثالث أنه لا صحيح مترتبة، ولكنه يقدم المرجح الصدوري على الجهتي وعلى غيره كما ذهب ذاك الشيخ النائيني عليه الرحمة. والرأي الرابع أنه مترتب حسب ما جاءت في المقبولة، مقبولات عمر بن حنظلة أو صحيحة عمر بن حنظلة عليه الرحمة. يقول هناك أقوال أخرى، هذا تقريبا ما يمكن تلخيص ما تقدم. الآن المصنف عليه الرحمة له وجهة نظر في مثل هذه الآراء، حيث يقول إن الخلاف القائم بين الأعلام في هذه المسألة ليس بمناط واحد يعني بملاك واحد، إن هناك منشأ أو هناك مناشئ هي التي جعلت الآراء متعددة، وهذه يعني بمعناها أنها ليست هذا اختلاف مبني على منشأ وملاك ومناط وسبب واحد بتعبيرنا، لا، له أسباب متعددة. منها مثلا يقول أولا من أنه هناك قول يقول بضرورة الاقتصار على المرجحات المنصوصة ولا ينبقي الذهاب إلى مرجحات غير منصوصة. عندنا رأيان أساسيان. رأي الشيخ النائيني عليه الرحمة مظهر من عباراته أنه يرى أنه لا يجوز التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة، فقط نقتصر تعبنا مقتضى الاحتياط أن نقتصر على المرجحات المنصوصة التي وردت في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، هذه افترض الخمسة التي تقدمت. مثلا الشيخ الأنصاري في الرسائل عليه الرحمة لا اختلف معه، الأنصاري يختلف يقول لا، أستاذ أساتذتهم يعني أستاذ صاحب الكفاية وهم تلاميذ صاحب الكفاية. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة لا يعتقد في الرسائل هناك لا، لأنه ماكو موجب للاقتصار على المرجحات الخمس أو الأكثر أو الأقل الواردة في الروايات، لا، إنما هي ذي لنكتة، ما هي نكتة تعبدية، هذه نكتة وهي مسألة ماذا؟ مسألة أنه ما يقربني إلى الواقع، فكل ما يمكن أن يقربني إلى الواقع يكون مرجح. هذا الحديث يأتي في التعدي عن المرجحات المنصوص، هذا يأتينا ما نريد احنا فعلا نخوضه، لكن هذه رأيان أساسيان تقريبا عندنا في المقام. ولذلك يقول بأنه واضح بأن من شيء اختلاف الآراء مو شيء واحد. ليش هذا قبل هذا وليش هذا رجح على هذا؟ يقول الشيخ المظفر عليه رحمة، أولا لاحظ بأنه من يقتصر على المرجحات المنصوصة ماذا مقتضى؟ مقتضى أن يرجع إلى دلالات الأخبار وكيف يجمع في بينها، يعني مثلا بالجمع العرفي. وهذا طبعا كلام طويل عريض في مقامه. والذي يقول بأنه حسب ما يراه المصنف إنه من يتتبع في الأخبار وقع لاج التفاضل، وين؟ في الترجيح. ما عندنا تفاضل، بيكون في عرض واحد. خصوصا ماذا ما نستفيده، خصوصا احنا من تقريبا عمدة الاستدلال عند المصنف هي المقبولة بالدرجة الأولى. المقبولة هي مقبولة عنده، واضح بأنها بعض يعني لو وجد يقول نجد بعض الروايات غير المقبولة، يعني نجد بعض الروايات تقتصر على مرجح واحد، بعض الروايات تذكر جمع من المرجحات. فعلى كل حال هذا يكشف على أن المرجحات ليس بينها تفاضل، تعبير مثلا الشيخ صاحب الكفاية رحمة أنها في عرض، ماذا؟ أنها في عرض واحد، فما يوجد فيها شيء متقدم على الآخر. نعم عندما نأتي إلى المقبولة ومرفوعة المرفوعة تقريبا تقدم الشهرة، الشهرة هي الأوفر حظا بتعبيرنا من المرجحات، وإلا بقية المرجحات ما نستطيع أن نجعل ماذا هذا أفضل من هذا، الصدور على الجهة أو الجهة على الصدور أو المضمون أو ما إلى ذلك. واضح. وعلى كل حال بأنه واقعا أن هناك ترتيب في المرجحات استفادته من الروايات أمر مشكل وصعب جدا. واضح. هذا تمام الكلام إين في الأمر الأول، يعني لأنه قال إحنا تبتني على أمور. واضح. هذا أولا. ثانيا أنه ناظر إلى هذا الأمر الثاني، يبتني على القول بالتعدي. ذا كان مبني على وين؟ على عدم التعدي، الاقتصار كما قلنا رأي الميرزا النائيني. الأمر الثاني يبتني على جواز التعدي، أتعدى من هذه المرجحات إلى غيرها كما يرى من الشيخ الأنصاري كما أشرنا في البحث السابق أو قلنا معذرة لا ذلك. هنا الآن على القول بأنه نحن نتعدى إلى مرجحات أخرى، فنقول بأن القاعدة إما تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، أو تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري يعني السندي، أو لا. هل القاعدة لا تقتضي لا هذا ولا هذا؟ عندنا احتمالات ماذا؟ ثلاثة. عندما على التقدير طبعا يعني إذا لاحظنا أولا التقدير الثالث اللي هو لا يقتضي شيء منهما، يعني تقديم هذا أو ذا أو بالعكس، لا بد أن نرجع إلى أقوائية تعبيرنا المرجح في الكشف عن ماذا؟ عن مطابقة الخبر الواقع. يعني بعبارة أخرى يكون عندنا ضابطة، كل ما يكون أقرب إلى الواقع يكون هو الأرجح والأوفر حظا في التقديم، وهذا كما سيأتي أكثر في الأمر الثالث. هذا الاحتمالات الثلاثة الواردة. هنا أول المصنف هنا تقريبا محور البحث في نقطتين. الأمر النقطة الأولى يستعرض رأي من؟ أستاذ الشيخ أو الميرزا النائني قدس الله نفسه الزكي يستعرضه. النقطة الثانية يقوم بتقييم ومناقشة هذا الرأي ويختلف معه في الأخير. الشيخ النائني عنده إصرار على رحمة الله تعالى عليه على أن يعني حسب ما يقرر له المصنف أنه القاعدة تقتضي رحمة الله أن القاعدة تقتضي ماذا؟ تقديم المرجح الصدوري السندي على المرجح الجهتي. كيف؟ قال بأنه تعالى إحنا الأصل الصدور ما يمكن إلا لبيان الحكم الواقعي، لأنه من شؤون الصادر. من شؤون الذي صدر عن معذرة من شؤون الذي صدر عن من شؤون أنه يبين الحكم الواقع ولا عنده غرض آخر. لاحظ، لأن جهة الصدور من شؤون الصادر. لاحظ، فإذا أحرسنا صدوره يعني ثبت أن هذا الحين بين مرجح جهتي مرجح صدوري، خب واضح إذا دار الأمر بين تقديم هذا وهذا نقدم الصدوري بعد صدر منه، وبالتالي يعني من جهة الأقوائية السند أو كذا أو ما شاكل ذلك، فيكون هو الذي يرجح على الجهة. واضح. فإذ على هذا الأساس يقول تعالى رتب هذه النتيجة وهذه الثمرة، بأنه لو كان ما فرضنا الآن عندي خبر شاذ أو معلتا خبر مشهور موافق للعامة، مشتهر بين الأصحاب، وبين خبر شاذ مخالف لمن؟ للعامة. واضح. يقول الخبر المشهور أقوى من جهة صدوره، يعني اطمئنان لصدوره أكثر بطبيعة الحال من الخبر الشاذ، احتمال ضعيف جدا أنه صدر، فلذلك نقدمه على ماذا؟ على الخبر الشاذ، حتى لو كان المشهور موافقا للعامة والشاذ ماذا؟ مخالفا للعامة. لماذا؟ لأنه أساسا الخبر الذي نحرز واقعا صدوره إما حقيقة أو تعبدا، حقيقة كما قلنا لو كان خبر متواتر مشهور، أو تعبدا يعني خبر الظن الخبر الواحد. إذا ولذلك نقول مقتضى أن نحكم بحجية المشهور هو ماذا؟ عدم حجية الشاذ. فإذا كان هذا الشاذ لا يكون حجة، بعد لا يوجد معنى أن نحمله على ماذا؟ أن نحمله على الحكم الواقعي، ما دام نقول مخالف العامة يعني هو الحكم الواقعي، وما وافق العامة يعني يحتمل أنه للتقية. يقول لا هذا ولا هذا صحيح، هذا مو صحيح. الصحيح أن نفس الخبر إذا ثبت صدوره، ثبت صورة تعبدا أو حقيقة، يكون موافق لمن؟ للواقع أو لبيان الواقع، ولا نعتني أصلا بالشاذ، ولا نعتني حتى لو خالف العامل، يعني ما عندنا تعبد أصلا بصدور الشاذ حينئذ، ما عندنا تعبد. لماذا؟ لأن حجيته معطلة تعبيرنا، يعني كأن يدور الأمر بين فعلية فعلية حجية الخبر المشهور وبين ماذا؟ الخبر الشاذ الذي فقد الحجية الفعلية. وما دام فقد الحجية الفعلية فلا يكون طرفا للمعارضة هنا، فبالتالي بلا إشكال التقديم يكون للمرجح الصدوري. واضح. هذا ما تقريبا بلورة رأي من؟ الشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكي. الشيخ المظفر يقول أولا نحن مسألة كون الحكم أو هذا الخبر لبيان الحكم الواقعي أو لبيان التقية، هذا فرع ماذا؟ هذا أمر ثاني متفرع على نفس الصدور، فلا يؤخذ أمر الثاني في يعني تعبيرهم تؤخذ الدعوة أو يؤخذ المدعى في مقام الدليل. يعني عندما أقول لك مثلا ما الحكم أن هذا إنسان مثلا، هذه دعوة، هل هذا إنسان؟ أو أنت تدعي تقول هذا إنسان، هذه دعوة، أقول لك ما الدليل؟ تقول لي أنه إنسان، مو الدليل هذا. هذا كما يقولون أخذ المدعى في مقام الدليل، هذا غير تام. هنا نقول للشيخ للشيخ النائيني عليه الرحمة أن بيان الواقع، لما نقول هذا الخبر لبيان الواقع أو لبيان التقية مثلا، الخبر لبيان الواقع متوقف على أن الخبر صادر حقيقة أو تعبد، ما أجعل الأمر الثاني دليل على الأمر الآخر، متأخر يعني مترتب عليه. أولا خلى يصدر تعبيرنا العرس ثم النقش، خلى نثبت أنه صادر، بعد صدوره يأتي أنه لبيان الحكم الواقعي أو لا. إما ابتداء أن تقول بما أن الصادر هو لبيان الحكم الواقعي، يعني كأن أخذت الأمر المتوقف أخذته مكان المتوقف عليه. واضح؟ هذا التالي هذا يقول عين المدعى، هذا هو المدعى، وهذا لا يمكن أن تجعله دليل. ولذلك يقول بأن من المسلم عندنا هو أن تأخر رتبة الحكم بكون الخبر لبيان الحكم الواقعي أو لغير مثلا عن الحكم بصدوره حقيقة أو تعبد. خلنا نشوف صدر حقيقة أو صدر تعبدا ثم يأتي. أنت عكست المسألة وأخذت كما قلت كما قلنا أخذت المدعى في مقام الدليل. واضح؟ وهذا غير تام. واضح هذا أولا. ثانيا المصنف يحلل أكثر، يقول بأن هذا الكلام ليس في نفسه واضح، لأنه كما أشرنا لهذه النقطة الآن وهي يعني إشكال بأمرين. الأمر الأول إحنا الآن وضحنا بأنه بتعبيره إما أنه ليس نفسه فواضح، يعني بعبارة أخرى لا يمكن أن تجعل الأمر المدعى في مقام الدليل، هذا وضحنا. النقطة الثانية المهمة الآن في الباح بأنه دعوى أنه هذا الخبر الصادر لبيان الحكم الواقعي هذا لا يلزمه أصلا، غير لازم لصدور الخبر. قالك أن كل خبر يصدر سواء صدع نحو الحقيقة كالخبر المتواتر يعني نهدان القاط والعلم أو تعبدا من باب أنه ظن، ما الدليل على أنه ماذا؟ ما الدليل على أنه نعم معذرة أن هذا الخبر في هالنقطة إحنا أن هذا الخبر الصادر حقيقة أو تعبدا، أنت تدعي أن لازمه ما هو؟ أن يكون لبيان الحكم الواقعي. قلنا هذا لا يلزم، ما عندنا يعني ما يوجد لازم لأن يعني لازم يلزم كل خبر صادر، كل خبر صادر لازمه أن يكون ماذا؟ لبيان الحكم الواقعي. نوضح لك المسألة، يقول لو كان عندنا الآن خبرين متعارضين، لاحظوا يا مشهور موافق للعامة، شاذ مخالف للعامة، نقول تقدم في بحث سابق بأن الحجية حجية الخبر في نفسه، حجية خبر ألف في نفسه، وحجية خبر باء في نفسه، الحجية مرتبطة بالاقتضاء بأن فيه اقتضاء الحجية، ولا نشترط ماذا؟ أن تكون الحجية على نحو الفعلية. تقدم قلنا الظن الفعلي غير مطلوب، وعلى هذا الأساس يبقى بأنه عندما ينظر إلى الخبر المشهور الذي وافق العامة نقول فيه حجية اقتضائية، نقول فيه حجية فعلية، من أين تأتي الحجية الفعلية؟ ونقول الخبر الشاذ المعارض للعامة فيه ماذا؟ حجية اقتضائية. لاحظ، فعلى هذا المعنى ما يصير عندنا بأنه الشهرة تحقق الفعلية لمن؟ للخبر المشهور الموافق لمن؟ للعام الموافق للعامة. الشهرة بما هي شهرة لا تحقق له ماذا؟ لا تحقق له الفعلية، فبالتالي يكون الخبر الشاذ المخالف للعامة منزوع الفعلية. ولا قد يكون بالعكس، قد يكون الخبر الشاذ واضح المخالف للعامة هو لبيان الحكم الواقعي فتكون فيه الفعلية، والخبر المشهور ماذا؟ يبقى على اقتضائه. إذن شاهدي يعني نقطة مركز البحث وين تكمن؟ تكمن بأن التعارض قائم، يكفي في التعارض في حجية الخبر أن يكون على نحو الاقتضاء في كليهما، إما دعوى أنه إذا كان مشهورا فهو له فعلية له الحجية الفعلية، وفي المقابل ذاك ليس له حجية الفعلية فيلغى. أول الكلام ونحن قلنا فيما تقدم يكتفى في مقام التعارض أن يكون كليهما على نحو على نحو الاقتضاء. فعلى هذا الأساس لا معنى أصلا نحمل الحكم المشهور أو الخبر المشهور بين الفقهاء وبين العلماء على أنه ماذا؟ على أنه لبيان الحكم الواقعي، لأنه نقول يحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون الخبر الشاذ هو الذي أساسا ماذا؟ لبيان الحكم الواقعي، فيكون أولى بالتقديم إذا كان هذا الملاك. ونحتملها هنا ونحتمله هنا، نحتمل هنا ونحتمله هنا، واضح؟ على هذا الأساس ما عنده شيء أولى بالتقديم. نعم المصنف لو يعني يقول كذا، نعم لو دل دليل خاص، يعني لو دل دليل خاص مثلا مثل المقبولة اللي أشارت إلى هذه النقطة بأنه اعتنت بالشهرة وجعلت الشهرة كما قلنا هي الأوفر حظا من المرجحات كما أشرنا. نعم ذاك بدليل خاص، ولكن كلامنا نحن والقاعدة، القاعدة في التقديم بين المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، أو تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، أو لا هذا ولا ذا. كما قلنا الآن كلامنا على مقتضى القاعدة، الشيخ النهني قال لا، على مقتضى القاعدة يرجح الصدوري على ماذا؟ على الجهتي. قلنا هذا ليس تام، قد تقدم الجهتي على ماذا؟ يعني تعبيرنا ماكو شيء أولى من التقديم ما دام خبرين تعارضا وفي كل منهما اقتضاء للحجية، كون الصدور لا يحقق ماذا؟ الفعلية، أو يقدم أو يجعل ملاكا للتقديم أساسا، لأنه إذا الملاك اللي تجعله أنت بيان الحكم الواقعي هذا أولا ماذا؟ أخذ الدعوة أو أخذ الدليل، أخذ الدليل مكان الدعوة، هذا أولا. ثانيا أن بيان الحكم الواقع ليس لازم للخبر، ليس لازما ماذا؟ للخبر المشهور، لأنه يحتمل كما يحتمل أن يكون الخبر المشهور لبيان الحكم الواقعي، كذلك الخبر الشاذ المخالف للعامة لبيان الحكم، ولا يجد أحدهما أولى بالتقديم من الآخر. فإذن ما أصر عليه الشيخ النائني عليه الرحمة غير تام. فالنتيجة الذي وقع هذا خلاصة، يعني خلاصة المناقشة، النتيجة يقول هنا لا توجد هناك قاعدة عندنا واقعا قاعدة تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر، إذا كنا نحن والقاعدة وقعا لا يوجد، ولك تجد اختلاف الآراء نتجد ما وجد ملاك أو مناط يقدم هذا أو هذا، ولك شفت آراء أربعة غير الآراء الموجودة التي لم تذكر كما قلنا في عرض واحد كما رأي الشيخ صاحب الكفاية، أو تقديم المرجح الجهتي على غيره كما الشيخ الوحيد بهبهاني، أو العكس الصدوري على الجهتي كما الشيخ النائيني، أو مترتبة ولكن ماذا فقط في الشهرة أهم شيء، أهم شيء ما يوجد هناك إذن. ولذلك يقولون بأنه ما عندنا واقعا دليل عقلي أو نقلي يثبت لنا هذه الحقيقة، حقيقة ماذا؟ تقديم أحد مرجحات على الأخرى، إلا بلحاظ كما قلنا هذه ما نسميها ماذا؟ الشهرة، بهذا اللحاظ فقط، الشهرة للحاظ أنها وردت في المقبولة وأعطتها ميزة، ولا دونها من المرجحات أو غير من المرجحات ما نستطيع نقدم ما يوافق العامة أو يخالف العامة أو ما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس يقول بأنه سوف يكون عندنا كما سيأتي المناط بأنه في ما هو الأقرب في رأي المجتهد بعد، يعني ما هو ما يعني يرجح ما هو الأقرب للواقع، ما يقربه للواقع بعد يرجحه في نظر فالقاء، وإلا إذا ما استطاع واقعا أن يرجح بين خبرين، ما استطاع أن يرجح بين خبرين لا من جهة الصدور ولا من جهة ما استطاع، يعني لأن أساسا مبنى المرجحات عنده ما يوجد تفاضل، ما يوجد تفاضل عنده، يعني إما نقول بأن ابتداء هو لم يحسم المسألة ما استطاع أن يفاضل بينها، أو لا فاضل بينها مثلا ترد قبل المرجح الصدوري لكن جاء خبران متعارضان وكلهم قوية من جهة الصدور، هذا هم أو هذا ثقة وهذا ثقة، هذا ورع وهذا ورع، هذا ضبط وهذا ضبط، هذا ثبت وهذا ثبت وهكذا مثل هذه العناوين وهذه المسميات قلت لها النقطة. فإذا هذه اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذه عدم القدرة على التخيير مثلا في النتيجة سوف تؤدي إلى التساقط في مقتضى القاعدة. وإذا تساقط بعد نرجع إلى وين؟ إلى الأصول العملية. نرجع إلى الأصول العملية. لكن الأصول العملية طبعا تختلف من مورد إلى مورد. بعد الأصول العملية يختلف واقعا شأنه وحاله ووضعه من مورد إلى مورد آخر. تقريبا هذا ما يمكن أن يقلبه. إذن حاصل ما تقدم أن في المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات تحتاج إلى وقفة تدقيق وتأمل وتختلف الآراء فيها، ولكن مو مبني على مناط واحد وملاك واحد، على مناطات متعددة واختلافات متعددة، مناشي الاختلاف متعددة. ما دي واضح بهالنقطة. وبنقرأ العبارة. قال في المقام الثاني بين المرجحات إلى أن يقول: وفي الحقيقة أن هذا الخلاف في الآراء يعني ليس بمناط، يعني ملاك، بمناط واحد، بل يبتني على أشياء. هو ذكر شيئا منها أنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة الواردة في الروايات كما أشرنا، فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب. يعني نروح نشوف أخبار باب طبعا المرجحات باب الفائدة مو مقصورة بهذه الروايات. يعني العلماء ذكروا مجموعة من الروايات، حين ذكر 11 رواية كما تعلم، ولكن عندما نأتي مثلا حل بحار الأنوار والموسوعات الحديثية الكبيرة عندنا ذكرت عشرات الروايات في المرجحات. مالي صاحب البحار عنها قرابة 200 رواية، ثروة هائلة في مسألة، بعض يعني التركيز أكثر على المرجح المضموني تقريبا قال بعض المحققين المرجح المضموني مهم جدا، خصوصا بعضهم يعني الآن في التحقيقات الأخيرة للأعلام أن الوثوق هو الأقرب من الوثاق. يعني في المقام الإعتماد الرواية مو على الوثاقة، على السند، لا، على ماذا؟ على الوثوق. وأحد الأسباب بأنه لو جئنا إلى مبنى الوثاقة يعني عدد المذكورين في كتبنا الرجالية وعدد الرواة قليل بالنسبة لكثرة الروايات التي يعني ما يقطي ولا نسبة 10% أو 20%، مضافا إلى أن هناك أسماء هم وردت أسماء غير يعني هم مضعفة، بعضها مضعف ويعني بعضها ضعيف، وبعضها مسكوت عن، وبعضها موثق. يعني هم على قلتها هي مبتلى بهذا التقليل الذي فيها في الداخل. فكيف تقطي روايات بالآلاف عندنا واردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمع، مئات الآلاف من الروايات الشريفة. إذن نفس واقعا محاكمة تراثنا من خلال السند والدقة هذه السندية على كل حال كما هي عند جملة المحققين فيها مخاطر كبيرة في تضييع التراث وإلى غير ذلك. والكلام في محل الآن جملة المحققين من أسادتنا الله يحفظهم أنه يشير إلى أن الأكثر هو حجية المضمون، ركنية المضمون اللي حتى عليه القدماء، حتى الشيخ الكليني والشيخ الصدوق كان مسلكهم وابنائهم هو ماذا؟ هو حجية أو سمى الوثوق أو نسميه بحجية المضمون أما شئت فعبر. هذا بحث يذكر في محل واضح. قال: ومنها أنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، فإن مقتضى ذلك أن يرجع إلى مدى دلالة أخبار الباب. شوف مدى دلالة ماذا؟ أخبار الباب، وإلى ما ينبغي من الجمع بينها بالجمع العرفي فيما اختلفت فيه. شوف بعد شوف أخبار الباب ونجمع بينها الجمع العرفي، الجمع العرفي هو الجمع المقبول مو الجمع التبرعي كما وضحنا. يقول: وقد وقع في ذلك كلام طويل لكثير من الأعلام يحتاج استقصاؤه إلى كثير من الوقت، على المقدار الحاجة نذكره فقط. قال: والذي نقوله على نحو الاختصار إنه يبدو من تتبع الأخبار إنه لا تفاضل في الترجيح بين الأمور المذكورة فيها. واقعا ما موجود، يعني ما نستطيع نقدم مرجح على مرجح. ويشهد ما هو الشاهد على ذلك؟ ما هو هذه دعوة؟ ما هو الدليل؟ قال: ويشهد لذلك اقتصار جملة منها، يعني جملة من هذه الأخبار، على واحد منها. بعض الروايات بعض الروايات تذكر مرجح وارد تسكت بعد لاحظ. ثم ما جمع المرجحات يعني ثم ما يعني الروايات التي جمعت المرجحات منها كالمقبولة أخوات عمر حنظل مرفوعة سرارة على تقدير الاعتماد عليها لم تذكرها كلها. هذا بعد مطلب ثاني كما لم تتفق في الترتيب بينها. إذن عندها تقريبا ثلاث أسباب يعني من جهة أنها بعض الروايات تذكر مرجح واحد هذا أولا، ثانيا اللي ذكرتها أكثر ذكرت يعني ذكرتها لم تذكرها كلها ذكرت البعض وتركت البعض، وثالثا أنها لم ترتب فيما بينها. يقول نعم المقبولة لها شأن وخاص فقط في هالنقطة. يقول نعم إن المقبولة التي هي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهرة أولا كما وضحنا، ويظهر منها أن الشهرة أكثر أهمية من كل ماذا من كل مرجحين واضح الآن. وأما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها كيف وقد جمعت بينها في الجواب عند فرض السائل الخبرين المتساويين من في الشهرة. لو تلاحظها ذكرتهم جمعت بين افترض لاحظوا بها بعد التساوي في المقبولة لاحظوا قال أرأيت إن كان الفقيهان قد عرفا حكمه إن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواه ثقات عنكم يقول ينظر ما وفق حكم الكتاب والسنة وخالف العامة. إذن جعلهم في رتبة واحدة ويترك ما خالف حكم الكتاب والسنة وافق العامة. هذا واضح أنه ماذا جعلت بعض المرجحات في عرض وهذا اللي ربما أحد العوامل تجعل مثل الشيخ صاحب الكفاية يجعلها في عرض واحد واضح هذه. قال نعم إن المقبولة هي التي ونعم إن المقبولة هي التي عمدتنا في الباب والتي لم نستفد والتي لم نستفد منها الترجيح بالصفات كما تقدم ذكرت الشهرة أولا، ويظهر منها أن الشهرة أكثر أهمية من كل مرجحين. وأما باقي المرجحات فقد يقال لا يظهر من المقبولة الترتيب بينها كيف وقد جمعت بينها في الجواب عندما فرض السائل الخبرين متساويين في الشهرة. وعلى كل حال فإن استفادة الترتيب بين المرجحات من الأخبار مشكل جدا ما عدا تقديم الشهرة على غيرها واضح. هذا منها، ومنها أنه يبتني بعد فرض القول بالتعدي إلى غير المرجحات المنصوصة ماذا يبتني؟ أنه يبتني على أن القاعدة إذا قلنا بأنه ما بشرط نقف على المرجحات الواردة في الروايات بل نتوسع، قال تعالوا هذه القاعدة ماذا تقتضي على هذا التوسع؟ أنه يبتني على أن القاعدة هل تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أولا، أو بالعكس ثانيا المرجح الجهتي على المرجح الصدوري، أو ثالثا لا تقتضي شيئا منهما. وعلى التقدير الثالث لا بد أن يرجع إلى أقوائية المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر للواقع. وعلى التقدير الثالث لا بد أن يرجع إلى أقوائية المرجح إلى أقوائية ماذا؟ المرجح في الكشف عن مطابقة الخبر لمن؟ للواقع. فكل مرجح يكون أقوى من هذه الجهة أيا كان فهو أولى بالتقديم. صرت عند نقطة للأقربية لأن ما عندنا مرجحات منصوصة بعد أعان نأخذ المرجحات المنصوصة وغيرها كذلك، بل حتى بعض المرجحات المنصوصة أساسا قد يكون ما نقبلها كما فعل المصنف. يقول وقد أصر شيخنا النائين أعلى الله درجة على الأول يعني تقديم الصدور على الجهة، أي إنه يرى أن القاعدة تقتضي تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، وبنى ذلك على كون الخبر صادرا لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر يتفرع على فرض صدوره حقيقة أو تعبدا. يعني كأنه صدور مساوق لمن؟ لبيان الحكم الواقعي، يعني عينه بتعبيرنا، لأن جهة الصدور من شؤون الصادر، فما لا صدور له لا معنى للكلام عن انه صار اللي بين الحكم الواقع او بين غيره. اللي ما يصدر ما اللي ما يصدر اساسا كيف يكون بين الحكم الواقع او غيره؟ اصلا صدوره لبيان الحكم الواقعي وعليه. فاذا كان الخبر الموافق للعامه مشهورا وكان الخبر الشاذ مخالفا لهم كان الترجيح للشهره دون مخالفه الاخر العامه، لان مقتضى الحكم بحجه المشهور ماذا؟ بان هذا المشهور حجه، عدم حجه الشاذ. فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقع، يعني بيان الخبر الشاذ انه لبيان الحكم الواقع لأنه خالف العام، يقول هذا أصلاً ما لا أساس. ليحمل المشهور على التقية إذ لا تعبد بصدور الشاذ حينئذ. لماذا؟ لأن ألقى فعليته يعني إيه أحسنتم، وصار كأنه بعد لا بعد الحجية من فيه ذكر حجية من فيه بعد ما كنك تعبدية، مو يعني كل خبر شاذ لا ونك تعبدي نعم تعبدا معذرته، يعني صار تعبدا يعني نأخذه على نحو التعبد. لا، إذا كان الخبر الشاذ مصادم للخبر المشهور أصلا يلغى، ما له حجية، فبالتالي بعد نقدم الخبر المشهور حتى لو وافق العام، يعني كون الشرع بحد ذاته تعطيه ماذا؟ الفعلية، فعلية الحجية. الشيخ المظفر يقول له هذا الكلام غير تام بهذا المعنى. قال أقول إن المسلم إنما هو تأخر رتبة الحكم بكون الخبر صادرا لبيان الواقع أو لغيره عن الحكم صدوره حقيقة أو تعبدا. هو عن الكلام الصدور غير البيان، يصدر ثم يأتي الكلام أنه لبيان أو لغير البيان. قال وتوقف الأول على الثاني، ولكن ذلك غير المدعى، يعني غير المدعى من كلامه، وهو توقف مرجح الأول يعني الصدور على مرجح الثاني اللي هو من الجهة، فإنه ليس المسلم نفس المدعى ولا يلزمه. أما أنه ليس نفسه فواضح لما قلنا من أن المسلم هو توقف الأول على الثاني، وهو بالبديهة غير توقف مرجح على مرجح الذي هو المدعى. يعني لاحظوا كما قلنا أنه ليس أما أنه ليس نفسه فواضح لما قلنا من أن المسلم هو توقف الأول اللي هو البيان على من؟ على الثاني على الصدور، وهو بالبديهة غير توقف مرجحه على مرجح الذي هو المدعى. يعني هذا غير أنه كان فيها العبارة شوي قموض، ولكن إشارة لها النقطة بأنه لا يمكن أن أجعل المرجح أو بعبارة أخرى البيان الواقع اللي هو المفروض متفرع على الصدور أجعله هو المرجح. يعني لا يمكن هذا المتأخر يكون مرجحا للمتقدم، أو يكون بتعبيرنا ما يترتب مرجح على المترتب عليه. هالنقطة ظاهرا العبارة هكذا والله أعلم، أنا أسمع فهمي لهذا. أما أنه ليس نفسه فواضح لما قلنا من أن المسلم وتوقف الأول على الثاني، وهو بالبديهة غير توقف مرجحه على ماذا؟ مرجحه الذي هو المدعى اللي هو لبيان الحكم الواقع بتعبيرنا. وأما أنه لا يستلزمه فكذلك واضح، يعني الصدور لا يستلزم أن يكون لبيان الحكم الواقعي، فإنه إذا تصورنا هناك خبرين متعارضين، واحد مشهورا موافقا للعامة، ثانيا شاذا مخالفا لهم، فإن الترجيح للشاذ بالمخالفة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه، لا على فعلية حجيته ولا على عدم فعلية حجية المشهور في قباله، لا هو في ذاته في اقتضاء أن يكون حجة، بل فعلية حجية الشاذ تنشأ من الترجيح له بالمخالفة، ويترتب عليه حينئذ عدم فعلية حجية المشهور. بالعكس نفس المخالفة أعطته ماذا؟ فعلية الحجية، لأن كليهما في اقتضاء، هذا في اقتضاء وهذا في اقتضاء. كما تدعي أن الشهر أعطت الخبر المشهور فعلية الحجية في قبال الشاذ، ممكن نرد عليك الكلام، ممكن نرد عليك الكرة. أحسنتم أن يقول بأن المخالفة أعطت الحجية الفعلية لمن؟ للخبر الشاذ، وفي القبال سلبت الحجية عن من؟ عن الخبر المشهور الفعلية نفسها. وكذلك الترجيح للمشهور بالشهرة إنما يتوقف على حجيته الاقتضائية الثابتة له في نفسه، لا على فعلية حجيته ولا على علم فعلية حجية الشاذ في قباله، بل فعلية حجية المشهور تنشأ من الترجيح له بالشهرة، ويترتب على حينئذ عدم فعلية حجية الشاذ. وهذا كما تعلمون كليهما في عرض واحد، واضح هذه النقطة. وعليه فكما لا يتوقف الترجيح بالشهرة على عدم فعلية الشاذ المقابل له، كذلك لا يتوقف الترجيح بالمخالفة على عدم فعلية المشهور المقابل له. ومن ذلك يتضع أنه كما يقتضي الحكم بحجية المشهور عدم حجية الشاذ، فلا معنى لحمله على بيان الحكم الواقعي دعوى. كذلك يقتضي الحكم بحجية الشاذ عدم حجية المشهور، فلا معنى لمعنى لحمله على بيان الحكم الواقعي حتى الشاذ، وليس الأول أولى بالتقديم من الثاني. ما دام هذا لا يلزم منه تقديم المشهور، يلزم لا يلزم منه بيان الحكم الواقعي، وكذلك تقديم الشاذ لا يلزم بيان الحكم الواقعي، إذن من الذي أولى بالتقديم من الآخر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نعم إذا دل دليل خاص، هذا على القاعدة. نعم إذا دل دليل خاص مثل المقبولة على أولوية الشهرة بالتقديم من المخالفة من المخالفة للعامة، فهذا شيء آخر هو مقتضى الدليل، لا أنه مقتضى القاعدة. هذا كلام في مقتضى القاعدة لا. والنتيجة أنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر، ما عدا الشهرة دلت المقبولة على تقديمها، وما عدا ذلك فالمقدم هو الأقوى مناطا، أي ما هو الأقرب إلى الواقع في نظر المجتهد. فإن لم يحصل التفاضل من هذه الجهة فالقاعدة هي التساقط للتخير، ومع التساقط يرجع إلى الأصول العملية يقتضيها المورد. هذا تمام الكلام. إن شاء الله يكون واضح في المقام الثاني، وهذه قدرنا نوصل الفكرة إن شاء الله. إن شاء الله يأتي الحديث في المقام فالتعدي عن المرجحات منصوصة. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل.